أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام سيدي ورحمة الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. حقي وحمدي، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد. الكلام فعلا في لفظ الإرادة، وذكرنا في مبحث الأمس أن المصنف رضوان الله تعالى عليه يوجه أنظارنا إلى لفظ الطلب ولفظ الإرادة، مما يعني أنه إذا أردنا أن نفهم حديث العينية التي يدعيها رضوان الله تعالى عليه بين الطلب والإرادة، علينا أن نفهم ما يقصد بلفظ الطلب، وذكرنا ما فيه بالأمس وما يفهم من لفظ الإرادة. وكلامنا في هذا البحث اليوم في لفظ الإرادة، فما الذي يفهم من لفظ الإرادة على الحد الذي ذكرناه في مبحث الأمس، من أن اللفظ قد يكون المقصود به المصدر فيكون من المشتقات، وقد يكون المقصود منه اسم المصدر ويكون من سائر أسماء الأجناس. هذا يكون موضوعا بإزاء المفاهيم العامة، والمصدر هو اسم، والموضوع له يكون معنى اسميان، إلا أنه يشتمل على خصوصيات من تضمنه لحركة الخروج من كتم العدم إلى الوجود، من كونه آني الوجود، لكن كل ذلك لا يخرج عن كونه إثمان. حتى لو عبرنا بأن مفاد المصدر هو نفس ذلك الفعل، يعني حال صدوره من فاعله، هو هذا نفسه، يعني نفس حركة الخروج من كتم العدم إلى الوجود قبل أن تقف تلك الحركة التي عبرنا عنها أنه قد يلاحظ ذلك المعنى من حيث أنه متحقق، لا من حيث أنه صادر من هذا الفاعل واقع على مفعول في ظرف زمان في ظرف مكان. مع قطع النظر عن كل هذا نريد أن نفهم المقصود بالمعنى المصدري، فنأخذه نلاحظ جهة الصدور فقط، أنه فعل يخرج من كتم العدم إلى الوجود، أو معنى نقول معنى يخرج من كتم العدم إلى الوجود، هذا الخروج من كتم العدم إلى الوجود هذا المصطلح عليه بالفعل. وذكرنا بأنه هذا لا يعني أنه مقولة أن يفعل، لأن تلك تدخل في يعني جملة المقولات الإضافية، هذا ليس من هذا القبيل، وإنما هو مجرد ذلك الفعل الخارجي الذي يصدر من فاعله. فنفس حركة الخروج من كتم العدم إلى الوجود هذا نسميه بالمصدر. إذا لوحظ من حيث التحقق قطع النظر عن عمن صدر منه، من وقع عليه في أي ظرف من الظروف الزمانية المكانية على أي صفة من الصفات، كل ذلك لا يكون له مدخلية في الموضوع، له ذلك المعنى إذا أخذ على هذا النحو يكون الموضوع له اسم المصدر. نفس هذا الكلام يمكن أن يقال بأن لفظ الإرادة يمكن أن يكون مصدرا، يمكن أن يكون اسم مصدر، فحينئذ نفس فعل الإرادة تفت جيدا، يعني هناك فعل يخرج من كتم العدم إلى الوجود تفت جيدا، أو أنه يلاحظ أنه عبارة عن ذلك المعنى المتحقق مع قطع النظر عن الأطراف التي يمكن أن تمثل جهة الصدور، أو مثلا ظرف الذي يصدر فيه ذلك أو يقع فيه ذلك الفعل وما شكل ذلك. نأتي إلى نفس لفظ الإرادة على هذين المستويين، على هي على حد مع لفظ الطلب. إلى الآن نحن لم نقل بأن هذا المعنى نفس هذا المعنى، لا فقط يعني نحن على هذه الخطوط العامة، يعني هناك يعني مقدمات في كلامه الشريف نريد أن نفهمها إلى أن يأتي حديث أنه ما هو المقصود من العينية التي ذهب إليها رضوان الله تعالى عليه. على كل حال، فإن على هذا المستوى الذي يتحصل منه أن الموضوع له يكون معنى اسميا. الإشكالات التي عرضناها في خدمتكم في مبحث الأمس من أصراره رضوان الله تعالى عليه بأن الطلب الإنشائي هو موضوع له لفظ الطلب، قلنا بأن ها هنا ليس هناك مناسبة، المفهوم بما هو مفهوم بما هو مأخذ في يعني مأخذ يعني قيد الحضور الذهني مأخذ في نظر الاعتبار هم فيه ما فيه، طلب الحقيقي على أنه ذلك المعنى في النفس ذكرنا ما فيه. وعلى كل ها هنا يمكن أن يقال بأن هذا لا يرد. ليش؟ لأنه الذي يدعيه رضوان الله تعالى عليه بأن لفظ الإرادة موضوع للإرادة الحقيقية، بل قال وإن أبيت فلا أقل من أن اللفظ منصرف إليها. على هذا ذلك الإشكال لا يرد ها هنا، لأن الإرادة الحقيقية أولا هي معنى اسمي، فيتلائم مع وضع لفظ الإرادة بمعنى المصدر ومع وضع لفظ الإرادة بمعنى اسم المصدر، إلى ها هنا ليس في البين محذور تفت جيدا. لكن المشكلة في هذا أن الإرادة الحقيقية الحقيقية التي يقول بها رضوان الله تعالى عليه هي عبارة عن ذلك المعنى القائم في النفس والذي يحرك المريد لإنشاء إرادته اللي سوف يقول مثلا إنشاء طلبه. على كل حال إذن هناك معنى قائم في النفس، ذلك المعنى القائم في النفس التفت جيدا أسماه الإرادة الحقيقية. هل يعني ذلك بأن هذا المعنى الحقيقي هو المعنى النفس الأمري التفت جيدا الذي عليه منشئية أو تدور عليه منشئية الآثار حتى يصح أن يقال بأن لفظ الإرادة بالنظر إلى أن الألفاظ تكون موضوعة للمعاني النفس الأمرية الواقعية التي تترتب عليه الآثار هي هذا المعنى للإرادة وهي الإرادة الحقيقية؟ ليش؟ لأن هذه الإرادة الحقيقية لما كانت عبارة عن ذلك المعنى القائم في النفس يعني لم تخرج إلى ظرف ومرحلة ترتب الآثار، حالها حال كل ما يضمره الإنسان والعياذ بالله مثلا من حقد، من غل، من حسد إلى آخره، لكن إذا لم تظهر إلى وتصل إلى مرتبة ترتب الآثار وإلى تلك المرحلة التي عليها يترتب الآثار أيضا تلك لا تكون مثلا على يعني الرأي الأغلب لا تكون محرمة، لا تكون كذا، لا إلى آخره. فواحد مثلا يحقد على مثلا زيد من الناس والعياذ بالله تمكن من أن يكبح جماح نفسه فما أظهر هذا الحقد بأي صورة من الصور، كذلك والعياذ بالله ذلك الحسد الذي قد يبطنه على أحد فهم كذلك ما أظهره، يقول هذا ما يترتب عليه هذه الآثار فلا ينصب عليه حكم من حرمة أو إلى آخره. هذا على رأي الأغلب، قد هناك مثلا من يقول بأنه نفس حمل الحقد والعياذ بالله على المؤمن فيه مثلا ذاك محذور، لكن لم يخرج إلى مرحلة تترتب على ذلك الموجود في النفس الإنسانية وما يضمره الإنسان، ما خرج إلى مرحلة ترتب الآثار، فلا يكون هو المعنى الواقعي النفس الأمري الذي يمكن أن يقال بأن لفظ الإرادة موضوع بإزائه. التفت جيدا، فإذا في هذه لفظ الإرادة المحذور فقط يتأتى من هذه الجهة أنه هذا لا يكون معنى واقعيا نفس أمري ويكون وتترتب عليه الآثار حتى يوضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى لما ويكون المطلوب حينئذ ما يتوقع من الآثار التي تترتب عليه. فإذا سلم هذا المعنى من أنه معنى اسمي ما يهم، وسلم من على كلا التقديرين على كلا على يعني تقدير أن لفظ الإرادة يقصد به المصدر أو يقصد به اسم المصدر، على كلا التقديرين هذا سليم. لكن المشكلة في أن هذا الطلب حسب تعبيره رضوان الله تعالى عليه أنه ذلك المعنى القائم في النفس والذي لم يصل بعد إلى مرحلة ترتب الآثار. واحد يجي يقول قال بأن مفهوم الطلب يحمل على هذا، استغفر الله، مفهوم الإرادة يحمل على الإرادة الحقيقية وبالحمل الشائع الصناعي وملاكه الاتحاد بحسب الوجود. قل نعم، الاتحاد بحسب الوجود في ظرف الحامل. هذا لا يعني بحال من الأحوال أن ظرف وجود الموضوع والمحمول هو خصوص الخارج المقابل للذهن، حتى نقول بأن هناك آثارا تترتب عليه في ظرف الحمل، فليبقى في ظرفه في أفق النفس دون أن يخرج إلى عالم الواقع وإلى عالم نفس الأمر حتى تترتب على الآثار. يبقى في أفق النفس، ويمكن أن يحمل مفهوم الإرادة على تلك الإرادة الحقيقية على ما هي عليه، التفت جيدا، في حق نفسها، في واقعها، في ذاتها الذي هو نفس وجودها في أفق النفس دون أن تخرج إلى عالم الأمر والواقع. والاتحاد على كلا التقديرين يكون متحققا، إذ ملاك الاتحاد، عفوا، ملاك الحمل الشائع الصناعي الذي هو الاتحاد، يقصد به الاتحاد في ظرف الحمل، ذهن خارج، ما يكون أوسع من الذهن ومن الخارج، بل ولو كان ذلك العالم هو عالم الاعتبار الذي هو غير العالم الذهن وغير عالم الخارج وغير هذه العوالم جميعا. فإذا لا يكون من جهة حمل مفهوم الإرادة على الإرادة الحقيقية مما يصحح أن اللفظ يكون موضوعا بإزائها، ما يمكن، يعني هذا لا يكفي. مضافا إلى أنه ما يرد من إشكال من جهة أخرى غير هذه الجهة والتي أشرنا إليها، وهي جهة مهمة، وهي أن لفظ الإرادة، أستغفر الله، مفهوم الإرادة إذا حمل على الإرادة الحقيقية، تبت جيدان، وقلنا بأن هناك دلالة للفظ الإرادة على مفهومها مثلا، فحينئذ ذلك ليس مدلولا مطابقيا، وإذا لم يكن مدلولا مطابقيا لم يتأتى حديث الوضع، بعد ما يمكن. ذكرنا في الطلب، قال بأن مفهوم الطلب يحمل على الطلب الحقيقي، هذا بمبحث الأمس، وسوف يأتي منه أن هناك دلالة للفظ الطلب على وجود الطلب الحقيقي، وهذه الدلالة قال التزامية. قلنا إذا جعل الطلب الحقيقي مدلولا التزاميا، يعني هو خارج عن حريم الموضوع له، إذ المدلول الالتزامي لا يمكن أن يكون داخلا في حريم الموضوع له ولا ربط له بالوضع، لا ربط له بالوضع. كذلك ها هنا عندما نقول بأن الإرادة الحقيقية هي التي تكون موضوع، يكون اللفظ موضوعا بإزائها، افرضوا قطعنا النظر عن الإشكال الذي ذكرناه، لكن لو انعقدت دلالة للفظ الإرادة على غير الإرادة الحقيقية، ذلك المدلول حينئذ يكون خارجا عن حريم الموضوع له إذا كان مدلولا التزاميا. ليش؟ إذ لا ربط له بالوضع حينئذ. يجي واحد يقول ليش؟ والدلالة الالتزامية أيضا وضعية، التضمنية كذلك أيضا وضعية، تقول أنه هذا لا ربط له، تفت جيدا. الإرادة، عفوا، قيل بأن الإرادة وضعية، لا، الملحوظ جهة أخرى. وقع الخلط بين أن يكون المعنى أو المدلول الالتزامي مقصودا، وبين أن يكون مما يتناوله الوضع. تفت جيدا، بلا إشكال، عندما يستعمل اللفظ فيما وضع له منشأ الدلالة الوضع، هذا بلا إشكال. وعندما يستعمل اللفظ، التفت جيدا، في غير ما وضع له، لا يكون منشأ الدلالة هو الوضع عندهم، وإنما تكون المناسبة المستكشفة بتوفر العلائق أو باستحسان الطابع أو ما شاكل ذلك. لكن هذا المدلول الالتزامي يكون مقصودا بلا إشكال. فيشترك المدلول الالتزامي مع المدلول المطابقي الذي يوضع اللفظ بإزائه في أن كلا منهما مقصود فقط. المدلول الالتزامي مقصود، كما إن المدلول المطابقي فيما إذا استعمل اللفظ على نحو الحقيقة أيضا مقصود. هذه المشكلة أوجبت الخلط بأنه يمكن أن يقال بأن الدلالة لما لم تكن إلا القصدية فإذا هي وضعية، هذا من جهة. من جهة أخرى التي ذكرناها سابقا، من أنه في القاعدة المعروفة والموروثة عن يعني علماء العربية، أنه لا استعمال إلا بوضع، لا استعمال إلا بوضع. قلنا في وقته، التفت جيدا، بأن هذه القاعدة جارية ولا غبار عليها، التفت جيدا، ولم نذهب في ذلك إلى ما أصطلح عليه بفرضا مثلا بالوضع النوعي على بعض التفسيرات. أخذنا الوضع النوعي، آمنا بالوضع النوعي، ولكن بتفسير ما بحيث صدق أنه لا استعمال إلا بوضع، يعني سواء أكان ذلك الوضع شخصيا كما في الحقائق أم أكان نوعيا، لكن بتفسير ما ليس من التفسيرات، وإلا وضع نوعي وضع شخصي. ذكرنا قلنا أنه ما يعني حتى التسمية هذه ليست بصحيحة، هناك معنى يريدونه لبها من هذا التعبير. على كل حال، فلا استعمال إلا بوضع. من جهة أنه لا استعمال إلا بوضع، حتى لو كانت الدلالة الالتزامية وضعية تختلف، لأن هذه وضعية يعني فرض بالوضع النوعي، إيش وضعية بالوضع الشخصي. فإذا على كل التقادير المدلول الالتزامي يكون خارجا عن حريم الموضوع له، حتى لو مع حتى لو قلنا بأن الدلالة وضعية، الدلالة الالتزامية وضعية، آمنا بالله، لكن هذه وضعية ليست بمعنى كون الدلالة المطابقية وضعية. الدلالة المطابقية وضعية يعني بالوضع الشخصي، الدلالة الالتزامية وضعية يعني فرض بالوضع النوعي، نعم، لكن لو حتى لو كانت وضعية بالوضع النوعي يبقى خروج المدلول الالتزامي عن حريم الموضوع له على حدتين. فعلى جميع التقادير المدلول الالتزامي يكون خارجا عن حريم الموضوع له. تفت جيدا. فإذا لفظ الإرادة على لو قلنا بأنه موضوع بإزاء الإرادة الحقيقية، فأي دلالة تنعقد على لللفظ على غير الموضوع له، ذلك تلك دلالة التزامية، سواء قلت بأنها قصدية، سواء قلت بأنها وضعية، كل ذلك لا ينافي ما ذكرناه من خروج كل مدلول ما عدا الإرادة الحقيقية عن حريم الموضوع له. واضح مولانا الأجل؟ هذا بالنسبة إلى الإرادة الحقيقية التي ركز رضوان الله تعالى عليه بأن لفظ الإرادة يكون موضوعاً بإزائها، ولا يريد أن يرفع اليد عن ذلك. يقول رضوان الله تعالى عليه: حتى يعني لو أبيت عن كونها موضوعاً له، لا أقل بأن اللفظ منصرف إليها لكثرة الاستعمال. فعليه هذا مسألة الإرادة الحقيقية. مشكلة الإرادة الإنشائية، الإرادة الإنشائية، ذكرنا بأن لفظ الإرادة يعني عفواً بأن الإرادة مو لفظ الإرادة، بأن الإرادة إرادة مثلاً، مفهوم الإرادة، الإرادة الإنشائية، الإرادة الحقيقية، وقلنا الإرادة الخارجية، هذا مع قطع النظر عنه. الآن حديثنا في لفظ الإرادة. لفظ الإرادة ذكرنا ما فيه، ها هنا تبت جيداً. الإرادة الإنشائية، الإرادة الإنشائية، الإرادة الإنشائية يعني ذلك المعنى الذي يكون مرهوناً بإنشاء المنشئ واعتبار المعتبر. وذكرنا بأن هذا كل مجعول من المجعولات الاعتبارية، سواء كان المعتبر هو الشارع المقدس أو كان المعتبر غير الشارع المقدس، كل ذلك يجعل ذلك المجعول الشرعي أو العرفي. تمام، هذا كله من الجزئيات، هذا ما نقطع النظر عن هذا الجانب. مشكلتنا في أن الإرادة، إذا قلت إرادة إنشائية يعني هناك مجعول شرعي عرفي، التفت جيدا، هو الإرادة. هذا يقول لك لا، ما يمكن أن تكون الإرادة من الاعتبارات أو الاعتباريات. هذا الذي أقام صاحب الحاشية رضوان الله تعالى عليه الدنيا ولم يقعدها على هذه المسألة، تبت جيدا، وهي أنه لا يمكن دعوى الاتحاد بين الطلب الإنشائي، تمام، والإرادة الحقيقية، لأنها حينئذ تكون من الاعتباريات، وهي من المعاني النفس الأمرية. قل معنى قائم في النفس، يعني لها نفس أمرية، مع قطع النظر عن إنشاء المنشئ واعتبار المعتبر. فإذا جعلت الإرادة من هذه الاعتباريات فقد أخرجتها عما هي عليه في نفس أمرها، وخروج الشيء عن ذاته وعن ذاتياته مما قامت البراهين والأدلة عليه مما لا يقبل الشك. هاي مشكلة. إذن الإرادة الإنشائية المشكلة تكمن في هذه المسألة، أنها كيف تكون من الاعتباريات حينئذ. على كل حال، هذا مسألة الإرادة الإنشائية. فلفظ الإرادة على جميع هذه التقادير لا يتعقل أن تكون، التفت جيدا، الموضوع له لفظ الإرادة. ليش؟ إذا تقول مثلا من جهة أنها أمور اعتبارية فهي جزئية فلا يكون، تقول أنها هي التي يوضع اللفظ بإزائها، اللفظ إنما يوضع بإزاء المعاني النفس الأمرية، هذه إذا كانت من الاعتباريات ارتهنت باعتبار المعتبر وإنشاء المنشئ، فأيضا لا تكون من الأمور المستقلة بحسب ذاتها والتي يكون لها نفس أمرية. هذا مو يمها تبجينا. ولا يحل المشكلة أن يعني خارجية كل شيء بحسبه. لهذا أنا عرفت خارجية هذا أنه أمر رهن باعتبار المعتبر وبإنشاء المنشئ، هذا لا يكون موضوعا بإزائه اللفظ، الألفاظ توضع بإزاء المعاني النفس الأمرية، هذا يعني التي لها تبت جيدا أفراد إما متأصلة أو أن ليس لها أفراد متأصلة، قد تكون من الانتزاعيات أو الاعتباريات إذا كانت بمعنى انتزاعيات، لكن الاعتبار اعتباريات التي تكون من هذا القبيل فلا، مو أنه يوضع مثلا بإزائها مثلا لفظ وذلك اللفظ يقوم العرف العام ويضعه. نحن في تحديد أوضاع المفردات إنما في يعني فيما يرتبط بالعرف العام، يعني حتى الأعراف الخاصة يمكن أن يسمي المشرع يعني طبيعة اعتبارية باسمين تفت جيدا، هذا وإن كان وضعا إلا أنه ليس بوضع لغوي، ذاك معنى اصطلاحي، إذن حتى ذاك مو يمنع. كلامنا في تحديد لفظ الإرادة على ما تقتضيه موازين اللغة ها هنا، فإذا نحن والعرف العام، الأعراف الخاصة كأصحاب الفنون أصحاب الاصطلاحات كلها ميمنة، فإذا هذا المعنى الاعتباري من جهة أنه جزئي ما يصير، من جهة أنه رهن باعتبار المعتبر وإنشاء المنشئ تمام خارجيته وإن كانت بحسبه، إلا أنها لا تصحح أن يكون اللفظ عند العرف العام موضوعا بإزائها، أيضا هذا ما يمشي. إرادة الخارجية، الإرادة الخارجية التي يقول مثلا بأنها بأن مفهوم الإرادة يحمل بالحمل الشائع على الإرادة الحقيقية، إرادة الحقيقية، وذكرنا في ظرف الحمل أنه ما يحل المشكلة، لكن على كل تقدير يقول أكو مفهوم للإرادة، ما دام هناك مفهوم للإرادة يعني هناك على أقل تقدير التفت جيدا مصداق. نحن لا نقول بأنه لا بد وأن يكون مصداق يعني في الخارج تترتب عليه الآثار، عليكم السلام ورحمة الله، لا، لأنه معنى المصداق التفت جيدا، معنى المصداق هو ما بتحققه تتحقق الطبيعة على ما ذكرناه من حديث علاقة الكلية الطبيعي بأفراده على نفس تلك العلاقة، قد يكون واقعه أنه لا فرد له لا ذهنا ولا خارجا، ما إلى فرد هو واقعه، فما الذي يحقق لا واقعية له هو يعتبر فرد له، إذا أخذنا ما علاقة أو اعتبرنا علاقة الكلية الطبيعي بأفراده، فعندما يقال مثلا إذا كان هناك مفهوم فلا بد أن يكون له مصداق، هذا الكلام في حد نفسه صحيح، لكن هي يعني يعني الذي يفهم بأنه لا بد أن يكون له مصداق في الخارج لا، وإلا لم يتنقح لا كلية ولا جزئية، لأنه تتنقح الكلية عرفنا في المباحث المنطقية، وإن لم يكن للمفهوم فرد مثل شريك الباري اجتماع النقيضين تمام، كلها هذه مفاهيم، وهذه المفاهيم منها كلية ومنها جزئية ولا يوجد فرد لها في الخارج، بل ولا في الذهن، بل وقامت الأدلة والبراهين على استحالة وجود فرد ذهنا وخارجا، هذا مطلب آخر. نحن عندما نقول بأن هناك مفهوما وله مصداق، يعني ما به يتحقق ذلك المفهوم، مو يتحقق يعني معناه يعني في الخارج، أو يتحقق يعني في الذهن حتى يكون له ذهن، فرد في الذهن أو فرد في الخارج، أبدا لا يعنون ذلك. ولا يمكن، لأن هناك أدلة وبراهين قامت على استحالة وجود فرد مثلا شريك الباري ذهنا وخارجا، ومع ذلك قال مفهوم ويوضع بإزائه لاف، يعني له نفس أمرية، تمام. وهذا يعني كل هذا. فإذا لا حديث، عفوا، لا ربط لحديث الفردية في الذهن والفردية في الخارج، تمام، إنما الربط، كل الربط أن هناك ما به يتنقح هذا المفهوم في أي ظرف من الظروف في عالم الذهن. أنا أفهم، أنني يرجع إلى الإدراك، مفهوم يعني أفهم من هذا اللفظ، يعني أدرك من هذا اللفظ، والعقل بهذه السعة يتمكن من إدراك هذه الأمور. بل في التجريد وغير التجريد يعني ذكر لكم بأنه العقل بهيمنته المطلقة وسعة إحاطته التجريدية يتمكن من التفجر من تصور العدم، تمكن إدراك من هذا القبيل أنه يمكن يكون له مفهوم وله نفس أمرية، لا يعني أن له فردا في الذهن أو أن له فردا في الخارج أبدا. فعليه، فإذن الفرد، إذن عندما قلت مفهوم من هذه الجهة أنه لا بد، وقلنا بأن نلتزم بأن هناك معنى رابعا، لكن اللفظ حينئذ يكون موضوعا بإزاء هذا الطلب الخارجي، أو استغفر الله، لفظ الإرادة يكون موضوعا بإزاء الإرادة الخارجية أو هذه الإرادة الحقيقية. يقول رضوان الله تعالى عليه بأنه موضوع بإزاء الإرادة الحقيقية، وهذا ذكرنا ما فيه، التفت جيدا. مفهوم الإرادة نفس ما ذكرناه في مفهوم الطلب. إذن عندنا إلى الآن، التفتوا جيدا، عندي إذن لفظ، هذا اللفظ اسمه لفظ الطلب، التفت جيدا جيدا، هذا اللفظ قلنا يطلق على هذا المعنى ويطلق على هذا المعنى، يعني يطلق على مفهوم الطلب وعلى الطلب الإنشائي، ويطلق على الطلب الحقيقي، ويطلق على نفس الإرادة، لفظ يطلق على مفهوم الإرادة وعلى الإرادة الحقيقية وعلى الإرادة الإنشائية كم السلام وعلى الإرادة الخارجية. تفت جيدا، لفظ يطلق على معان، وذكرنا بأن هذا التعبير لا يعني أن هذا اللفظ له هذه المعاني في اللغة. عندما نقول كما ذكرنا وجود، لفظ الوجود في اللغة هل يعني مثلا الموجود؟ لا، الموجود في اللغة شيء، والوجود شيء آخر. زين، سمينا وجود عام، وجود خاص، وجود مطلق، وجود مقيد، مفهوم وجود، حقيقة الوجود، وكل ذلك هذا ليس من اللغة في شيء. لكن مثلا عندما ندرس يقولون مثلا الوجود يطلق على معاني تسطر. ها هنا لفظ الإرادة ولفظ الطلب كل منهما يطلق على معاني، هذه المعاني التي يطلق عليها لفظ الطلب هذا ليس يعني أنها معاني حقيقية، معاني لغوية له، يعني ليس بأن، يعني لا يعني أن لفظ الطلب في اللغة العربية موضوع بإزاء هذا وبإزاء ذاك حتى على نحو الاشتراك، لا المعنوي ولا اللفظي. كذلك الإرادة، عندما نقول لفظ الإرادة يطلق على معان، هذا مو معنى أن له معاني في اللغة العربية وهي هذه الأربعة أو الثلاثة، لا. تفت جيدا، هذا ما فرغنا منه في قوله بمعنى أن لفظيهما وموضوعان، موضوع لهذا أو موضوع لذاك إلى آخره. تفت جيداً.